الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أننا بمشيئة الله تبارك وتعالى نقرأ في أخريات كل مجلس قرابة 15 دقيقة، قد نزيد قليلا تبعا للفقرة التي نأخذها من كتاب أصول التفسير أو المعروف بمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأنا قد أرسلت لكم على الجروب الكتاب، يعني لمن لم يملك الكتاب فهو موجود معه الآن، ممكن يعني تجده على هاتفك. لكل علم كما قيل غاية يهدف إليها، فعلم التجويد مثلا لو نظرنا إليه تجد أن غاية علم التجويد هو النطق الصحيح وتطبيق هذه الأحكام على القرآن فيخرج الحرف كما أراد الله وكما أراد وكما فعل وقرأ رسوله صلى الله عليه وسلم قدر الطاقة. علم أصول التفسير غايته بيان أصح هذه الطرق في التفسير. أصح طرق التفسير نريدها من وراء دراسة أصول التفسير. فعلم أصول التفسير هذا يا إخواني علم شريف، شرفه لشيئين، لموضوعه وفائدته. فموضوعه القرآن، موضوع علم أصول التفسير هو القرآن، وغايته فهم القرآن. فلا يوجد شرف أعلى من هذا أن يدرس الإنسان أصول هذا العلم المسمى بأصول التفسير. تجد في علم أصول التفسير يعني المباحث التي تذكر في هذا العلم، تجد التعريف يعرفك على نشأة علم التفسير وتطور علم التفسير وأنواع الكتب التي صنفت في هذا الفن، يبين لك ويعلمك في هذا العلم الطريقة الصحيحة لإدراك التفسير الوارد عن السلف وأهل التفسير من بعدهم الصحابة فمن بعدهم، يبين لك الطريقة الصحيحة في تلقي هذا العلم، يبين لك ويعرفك بالقواعد التي ترجح بها بين المفسرين. فقد تجد اختلاف فتظن أنه اختلاف، وهو اختلاف تنوع لا إشكال فيه، وقد يكون سمى اختلاف فعلا تحتاج فيه إلى تفصيل وإلى ضبط وإلى ترجيح بين أقواله. علم أصول التفسير غير علم علوم القرآن، وعشان كده احنا ابتدينا بأصول التفسير ابتداء، ثم بعد ذلك نقرأ كتابا في علوم القرآن بمشيئة الله إن يسر الله أعلم. أصول التفسير الشيخ مساعد طيار حفظه الله عرفه تعريف جيد لا تجده في يعني في كتاب آخر. قال الأسس، وهو يعرف علم أصول التفسير، الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله ويرجع إليها عند الاختلاف فيها. اكتبوا هذا يا شباب، ياريت نكتب ده لمن يعني اللي مش هيرجع يسمع المحاضرة، ياريت نكتب الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله. الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير كلام الله ويرجع إليها عند الاختلاف فيها. أسس وقواعد، يبقى احنا بندرس في هذا الكتاب قواعد وأسس من خلالها نستطيع أن نفهم القرآن ونرجح بين أقوال أهله إذا اختلفوا في هذا الباب. طيب، مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أولا، لا تصح هذه التسمية عن ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن تيمية لم يسمي هذا الكتاب أصول التفسير، لم يسمي مقدمة في أصول التفسير. مين اللي سمى كده؟ الشطي الحنبلي القاضي المسمى بمحمد جميل المتوفى سنة 55 و300 من الهجرة، هو اللي سماه بهذا الاسم لما يعني الكتاب أتى من قبله. فهذه التسمية أولا لا تصح عن ابن تيمية، فهي فتوى كما سوف نقرأها، نقرأ مقدمتها الآن. هذه المقدمة لها شروح، ولو كنت طالبا نبيها لختمت معي كل هذه الشروح، وإحنا شغالين كده كل فقرة نأخذها ترجع فتقرأ هذه الشروح التي أسطرها لك. هناك حاشية لا بأس بها لأبي عمر القلموني، حاشية جيدة على هذا الكتاب تسمى بتعليقات أو نحو ذلك. وهناك شرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهناك شرح للشيخ صالح آل شيخ وزير الأوقاف في المملكة حفظه الله، وهناك شرح للشيخ مساعد الطيار، وهذا من أجود الشروح على هذه المقدمة وأنفسها على الإطلاق. فإذا قرأنا فقرة منها هنا ارجع اضبط ما قلناه، ثم بعد ذلك عد فقرأ هذه الشروح على الترتيب الذي ذكرت. أول حاجة الحاشية بتاعت أبي ذر، ثم شرح ابن عثيمين، ثم صالح، ثم الشيخ مساعد حفظ الله الجميع. طيب، أفضل طبعات هذه المقدمة، كنت تريد المقدمة وحدها، دكتور عدنان زرزور طبع اللي هي النسخة اللي أنا بعتها لكم على الجروب. هذه النسخة جيدة جدا وهي من أجود الطبعات، أنا لا أعلم إن كان في طبعات جديدة. ونسخة الشيخ الطيار اللي على شرحه جيدة واعتمد فيها على مخطوط الدار الكتب العلمية فوضبطها، فلا بأس أيضا إن اكتفينا بنسخة الشيخ مساعد. هل من علماء استفادوا من هذا الكتاب؟ يعني في علماء نقلوا عن هذه المقدمة واستفادوا منها؟ نعم، هذه المقدمة اهتم بها العلماء جدا، فتجد الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره تكلم عليها أو ذكر منها طرفا، تجد الزركشي في البرهان نقل عنها، تجد السيوطي في البرهان نقل عنها، شايف؟ فالمقدمة اهتم بها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ونقلوا منها في كتبهم المتخصصة. ما الموضوع أو ما هي أهم الموضوعات التي تطرق لها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الكتاب؟ تطرق أولا إلى تبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فسروا وبينوا القرآن، كويس؟ وطبعا أنت تتعجب تقول طب لم ينقل لنا تفسير القرآن كاملا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك القرآن على أنماط، منه كلام تفهمه العرب، فلما يفسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت فاهم ما فسر لك ليه؟ الأمر الثاني، أشياء لا يعلمها إلا الله سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام نقلت عنه أو قالها الصحابة من بعده فهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم على أنواع التفسير، وتكلم على أنواع الخلاف في التفسير. من المهم أن أنت تتصور الرسالة اللي أنت تقبل على دراستها، تتصور ما فيها من مباحث. أيضا تكلم على أجود طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة إلى آخره، تكلم عليها في يعني عدة صفحات، لا يعني كلام نفيس. ثم الكلام على التفسير الإشاري والتفسير بالرأي المزموم، ويعني استطرد في هذا وبين بعض الأشياء وغيرها من القضايا كما سوف يأتي. يقول في مقدمتها: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذه الأولى، يبقى هذا كتاب صنف ابتداء ولا صنف عن مسألة؟ صنف عن مسألة، هذه الأولى. ما المراد من هذا السؤال؟ أن يبين له قواعد كلية تعينه على فهمه، على فهم القرآن ومعرفة التفسير. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يبقى كمان عاوز منقول ومعقول يبين له الصحيح من المنقول، نقل عن فلان كذا ونقل عن فلان كذا، طب أيهما صحيح وكيف أرجح بينهما وهكذا. قال: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، ودي هشرحها لك الآن وأبينها لك. قال: والعلم، العلم قاعدة، خذ هذه الكلمات فإنها تكتب بماء الذهب، من شيخ الإسلام تيمية. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، قال الله قال رسول، خلاص هتبحث ورا الله ورسوله. قال: وإما قول عليه دليل معلوم، بقول لك ده كذا بدليل مقبول إذا كان الدليل صحيح. وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. حاجة يبقى دلوقتي علم عن معصوم، هتقبله ولا لا؟ كلام بدليل تقبله ولا لا؟ كلام بين البطلان، في أدلة على بطلانه، هترد ولا لا؟ كلام لا دليل عليه، فلا تدري أبهرج هو أم منقود، يعني تعرفش ده مغشوش ولا حلم، تعرفش. شايف التقسيمة دي تمشي على التفسير ولا لا؟ ففي علماء ما يحطلكش الباطل، بس يحطلك الايه؟ الاخير ده. كلام لا ندري اباطل هو ام ايه؟ ام جيد، يكتبه يسيبه. وفي ناس يقول لك من اسند فقد احال، يكتب لك كل حاجه، وانت انظر في الاسانيد. بس هذا يعود الى بطلان الاسانيد وليس الى بطلان الاقوال كما سوف اشرح لك. قال: وحاجه الامه ماسه الى فهم القران. كل ناس عملوا علم من العلوم استشرحوا هذا العلم ولا لا؟ جاءتك رسالة من الله تبارك وتعالى القرآن، مش عاوز تفهم الله بيقول لك ايه؟ رسالة من الله، ده انت لو جات لك رسالة على تليفونك من شيخ هتمسك تتأمل وتعدها وتفهم، صح؟ فما بالك أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى باقية إلى يوم القيامة، فلابد أن نتفهمها. قال: الذي هو حبل الله المتين. من أول هنا هذا أثر روية، وهذا الأثر يعني يروى عن علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول علي مشهور: حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تخلق على كثرة الترديد، أو ولا يخلق على كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا القرآن من فعل وعمل به كان له ما سمعت، ومن تركه وهجره كان عليه ما قرأ ما قرأنا له. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الآيات. قال تعالى: فذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال ابن تيمية: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد. يعني هو ما جابش كتب والكلام ده، ما راحش جاب الكتب وقعد ينقل الوص ده، هو قاعد كده كتبها والله الهادي إلى سبيل الرشاد، ما راحش جاب كتب وكده، هو اللي انت هتقرأه ده من ايه؟ من دماغ المتامية، ما امش جاب كتاب ولا الكلام ده، قاعد كتبه كده. هكذا هو شيخ الإسلام. طيب، الفقرة اللي احنا أخذناها دي عاوزك تتفهم ما فيها من مباحث. أولا تكلم شيخ الإسلام في هذه الفقرة على عدة أمور كده احفظها. أولا اكتب: أول شيء سبب التأليف، أول شيء سبب التأليف. بعض الإخوان سأله أن يشرح له أمران، صحيح أم لا؟ الأمر الأول اكتب الطريقة الصحيحة لفهم القرآن، الطريقة الصحيحة لفهم القرآن. الأمر الثاني طريقة تمييز الحق والباطل من الأقوال، هذا الأمر الثاني. يبقى ليه صنفت هذه الرسالة وتتكتب؟ عشان إيه؟ عشان الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتمييز الحق من الباطل في هذه الأقوال. طيب خلي بالك الفقرة الأخيرة أنا قلت لك هنبينها، اللي هي قوله إيه؟ قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغص والسمين والباطل إلى آخر والواضح. الكتب في التفسير احنا هنفهم الفقرة دي تبعا لما سوف يذكره بعد ذلك داخل الرسالة. الكتب في التفسير على قسمين، كتب المأثور وكتب جمعت بين المأثور والرأي. المأثور يعني ايه؟ حدثنا فلان عن فلان قال ابن عباس، حدثنا فلان عن فلان قال مجاهد، حدثنا فلان عن فلان قال عكرمة. دي تفسير بالمأثور، زي تفسير ايه؟ ابن ابي حاتم. فين قول ابن ابي حاتم؟ ما تعرفش، ممكن ما تصلوش. هو بيسوق تفسير العلماء. وفي كتب التفسير بالمأثور وبالرأي، هو بيشارك برضه يقول لك رأيه وترجيحاته صحيح إلى آخره. بالنسبة إلى التفسير بالمأثور نقول هي الكتب التي اكتفي أصحابها بنقل كلام السلف. التفسير بالمأثور الكتب التي اكتفي أصحابها بنقل كلام السلف، مثل ابن أبي حاتم زي ما قلت لك. وهذه على نوعين بقى لو حبينا نقسمها، لباطل ولغص وإلى سمين. الغص منها في غث لكن من جهة النقل فقط، تلاقي فيه راوي كذاب، تلاقي الإسناد ضعيف في انقطاع بس. فالغص فيها في الرأي ولا في الإسناد؟ في الإسناد. والجياد فيها كلام السلف الثابت، يعني لما يكون تفسير فيه كلام سلف أسانيد ثابتة. أما الكتب التي جمعت بين المأصول والرأي فهي على نوعين أيضا، غص، والغص فيها من وجهين، من جهة النقل ففيها نقل فاسد في كذابين أسانيد ضعيف، ومن جهة الرأي فيها رأي فاسد. وأما الجياد فيها ففيها نقل صحيح وفيها رأي مليح. كويس كده؟ طيب ثم بيّن بعد ذلك أنواع العلم، ودي تحفظها وتطبقها على كل علم، وأولها علم الايه؟ علم التفسير. نقل عن معصوم، نقل عن معصوم زي ايه؟ آية مفسرة، آية ايه؟ مفسرة، يعني تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، صحيح أم لا؟ طيب قول بدليل صحيح، قول ايه؟ بدليل صحيح، يعني تفسير باجتهاد لكنه تفسير صحيح، صحيح أم لا؟ ثلاثة قول ليس بباطل في ظاهر الأمر ولا دليل عليه، قول إيه؟ ليس بباطل في ظاهر الأمر ولا إيه؟ ولا دليل عليه. طيب قول باطل يضاهي الصحيح من النصوص، ده الكام ده؟ الرابع. قول إيه؟ باطل يضاهي الصحيح من، يعني الله ورسوله بيقولوا كذا وصاحبنا ده بيجتهد بيقول حاجة تاني، كويس يبقى ده باطل خلاص. فهذه الأربعة تنطبق على التفسير. القول الأول ده هتعتمد ولا لا؟ تفسير فسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، ها؟ تفسير صحابة عن اجتهاد لكنه تفسير صحيح وكله صحيح إن شاء الله بالنسبة للصحابة يعني. قول ليس بباطل ولا ظاهر بطلان ولا لا تعرفه صحيح ولا ضعيف لا دليل عليه، فماذا؟ ده ممكن يكتب وممكن يروى في الباب يذكر، فلا نقبله ولا نرده. وأما القول الباطل فهذا هو المردود الذي لا نقبله، هذا هو يعني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك في هذه في هذا الفقر. زي ما قلت لك في كل مرة نحاول ما نطولش إن شاء الله عن نصف ساعة أو 20 دقيقة في الفقرة التي نأخذها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.